مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخ عبد العزيز، نستكمل مع مطلع هذه الحلقة القضايا التي طرحت من قبل الأخ ميم عين نون زاي من جمهورية مصر العربية. في هذه الحلقة يسأل ويقول: بعض الحجاج لا يبالي بحجه، فهو لا يسأل عما أشكل عليه، أو أنه يسأل عاميا أو شخصا لا يعرف بالعلم، وتعلمون سماحتكم ما يترتب على ذلك، فبما تنصحون الناس جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن وصيتي لكل مسلم ولكل حاج أن يعنى بحجه وعباداته من صلاة صوم زكاة وغير ذلك. المؤمن من شأنه أن يهتم بدينه وأن يحرص على دينه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصيرة. والحجاج جاءوا من أقطار الأرض بكل فج عميق، يريدون رحمة الله وفضله وعتقه لهم من النار، ويريدون أداء ما أوجب الله عليهم من أشد الحج والعمرة. الواجب عليك أن يهتموا بذلك وأن يعنوا بذلك وأن يسألوا عما أشكل عليهم أهل العلم، وهم بحمد الله موجودون، ومن أشكل عليه سأل عنهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وتعين الحكومة السعودية وفقها الله علماء في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي المشاعر يبصرون الناس ويعلمونهم مناسكهم ويرشدونهم إلى كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهم يقومون بالوعظ والتذكير والتدريس والإفتاء. فعلى الحاج أن يسأل من وجد منهم في الحرام المشاعر في المسجد النبوي، وهكذا يسأل من يعرف من العلماء من جماعته من رفقته من غيرهم، من عرف من علماء الشريعة المعروفين بالاستقامة والغيرة لله والعلم بشريعته، يسأله من أي جنس كان، من الشام، من العراق، من مصر، من أفريقيا، من أي مكان، ما دام يعرفه بالخير، يعرفه بالعلم والفضل والغيرة لله والبصرة في دينه، حتى يوقعه حتى يعلمه ما يحتاج إليه في حجه وعمرته وصلاته وسفره وإقامته وغير ذلك. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا يدلنا على أن من علامات الخير ومن علامات التوفيق للعبد أن يفقه في دين الله وأن يتبصر في دين الله، كما يدل على أن من علامات الخذلان وعدم التوفيق الجهل بالدين والإعراض عن الدين والغفلة. فعليك يا أخي أيها الحاج، وعليك أيها الأخت بالله الحاجة، عليكما جميعا العناية بالحج والعناية بجميع أمور الدين في مكة وفي المدينة وفي بلادكم وفي كل مكان. الواجب على المكلف من الرجال والنساء العناية والتبصر في الدين. لماذا؟ لأننا مخلوقون لنعبد الله. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أرسل الرسل لهذا الأمر ليبصروا الناس ويعلمون، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أمر الصلاة والتسليم. فهو أفضل الرسل، وهو إمامه، وهو خاتمه، وهو نصيبنا منهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا جميعا أن نتعلم ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم العبادة التي خلقنا لها، ما هي العبادة التي خلقنا لها، نتعلمها من كلام ربنا ومن كلام رسوله. فما أمر الله به ورسوله فهو الهداية، وما نهى عنه الله ورسوله فهو المنكر إلا أن يطرح. والطريق إلى هذا العلماء، العلماء الشرعيون العلماء الفقهاء في دين الله المعروفون بالخير والاستقامة، هم الواسطة بين العامة وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم اللي يعلمون الناس دينهم. فمن كان عنده علم رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتبصر منهما وعلم الناس. ومن لم يكن له علم من عامة المسلمين من الحجاج وغيرهم يسأل أهل العلم، والله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوصيتي للحجاج جميعا من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يحرصوا غاية الحرص على إكمال حجه وعلى عناية به وعلى كل ما أوجب الله عليه من صلاة وصوم وحق الزوج وحق الزوجة وحق الأقارب وحق الوالدين وحق الجار إلى غير ذلك. المؤمن يتبصر في دينه والمؤمنة كذلك، وبالأخص في الحج وقت أداء الحج يخص ذلك المزيد عناية حتى يؤدي حجه على الرسول. والله سبحانه يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا غسول ولا جدال في الحج. وما تفعله من خير يعلمه الله، وتزوج فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له إذا أدى الحج كما ينبغي. والرفث الجماع ودواعيه والقبلة ومس الشهوة ونحو ذلك، فالحاج لا يجوز له جماع زوجته وليس لها أن تمكنه من ذلك حتى يحل الحج، حتى يحل التحلل الثاني كامل برمي الجمار يوم العيد وبالحلق أو التقصير وبالطواف والسعي، هذا هو التحلل الكامل. وبعده يحل للرجل جماع أهله. وفي العمرة ليس له جماعها ولا وسائل ذلك من القبلة والملابسة لشهوة، ليس له ذلك حتى يقوم كل منهما وحتى يسعى كل منهما وحتى يحلق كل منهما، حتى يحلق الرجل أو يقصر وحتى تقصر المرأة، لأن ليس لها إلا تقصير. فإذا طاف الرجل وسعى وحلق أو قصر حل من عمرته، وإذا طافت وسعت وقصرت من رأسها حل من عمرتها، فبعد ذلك يحل لهما الجماع الذي أباح الله. ومن الرفث مثل ما تقدم دواعي الجماع، كونه يلمسها بشهوة أو يداعبها اللعبة التي تجر إلى الجماع، هذا محرم لأنه من الرفث. والفسوق المعاصي جميعا كلها كل عصم الرسول كالسب والشتم للناس وضربهم وإيذائهم والغيبة والنميمة والسرقة سرقة أموال الناس أو نهبها، كل هذا من الرسول. فيجب على الحاج يحذر ذلك، وهكذا غير الحاج يجب الحذر من هذه المعاصي، ولكن الحاج بصفة خاصة يجب أن يحذر ذلك، فلا يؤذي أحدا لا عند الطواف ولا في السعي ولا في أي مكان، لا بيده ولا بريده ولا بكلامه، ولا يأخذ مال أحد إلا بحق، ولا يغتب الناس ولا ينم على الناس ولا يشهد الزور ولا يكذب ولا يفعل شيء ما حرم الله، حتى يكمل حجه حتى يتممه وحتى يرجع مغفورا له باذن الله. والجدال معناه المراء في الدين بغير حق، ولا جدال الحج يعني لا مراء في غير الحق، الجدال بالباطل مع اخوانه ومع اخرين غير جماعته لا يجادل، اما بين الحق بالدليل وبالتي احسن فهذا لا باس به، لان الله قال في كتابه العظيم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والمرأة الحسنه وجادلهم بالتي احسن، فجاد بالتي احسن في بيان الحق بيان مشاعر الحج بيان ما اشكل على الناس لإلاف الشبهه هذا لا باس. اما الجدال لاظهار جودته او لاظهار فهمه او ليغلب الناس او لشيء من الاغراض الاخرى ليس لقصد الخير، هذا هو الملموم وهو الجدال الذي نهى الله عنه. أما الجدال التي أحسن في بيان الحق وإشادة الجاهل وتعليمه وإزالة الشبهة وكشفها فهذا مأمور به وليس داخلة في النهي. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.
اللهم آمين. أحد المهتمين بهذا البرنامج سماحة الشيخ يسأل ويقول: لخصوا لنا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.
هذا معناه بيان حجه صلى الله عليه وسلم وعمدة المؤمنين وعمدة الفقهاء في كل مذهب من المذاهب المعروفة، وعمدتهم حج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسك. فالمسلمون اعتمدوا ببيان أحكام الحج وسننه وما يولى عنه، اعتمدوا على حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي حجة واحدة، لم يحج بعدما هاجر سوى حجة واحدة، وهي الحجة الأخيرة التي حجها عام 10، ولم يعش بعدها إلا قليلا، نحو هي قريبة من 3 أشهر، قريبة من 8 يوما، تزيد قليلا ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال والله لا قفي خلالها عليه الصلاة والسلام. وقيل حجة وداع لأنه ودع الناس فيها، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بخمس بقر من القعدة عام 10 من الحجر، ونزل الحليفة ميقات على المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، صلى بالناس الظهر في المدينة وذكرهم وعظهم وعلمهم كثير من ناس في الحج، ثم ارتحل فنزل في الحليفة بالناس وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء ركعتين، وصلى فيها الفجر يوم الأحد، وصلى فيها الظهر يوم الأحد ركعتين حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر، أحرر بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، أحرر بالحج وهو جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه لمن في بقية الهدي 137، صار جميع 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام. وكان عند ما بعدما صلى الظهر بعدما لبس الإزار والرداء وبعد الغسل والتطيب لبى بقوله: اللهم لبس عورة الواحد يا يسوع، بعدما اغتسل بعدما لبس الإزار والرداء بعدما طيبت وعالجه بطيب طيب من المسك، بعد ذلك لبها بعدما ركب دابته. هذا هو السنه، اذا اتى ميقات يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداء كان رجلا، وتلبس ملابس المرأة التي تريد، والأفضل تكون ملابس ما تلفت النظر، ملابس غير جميلة حتى لا تلفت النظر. فإذا فرغ كل منهما من ذلك راكب الدابة أو السيارة ثم لا، هذا السنة يلبي بعدما يركب بعدما يهرب من حاجاته كلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد فريضة كان أفضل، لأن الرسول أحرم بعد الخليفة الظهر عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك الوليد كالضحى فلا بأس. وذكر جمهور العلماء أنه يستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يحرم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أحرم بعدها، يستحب للمسلم والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي ركعتين مثل الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور. ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنهم أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الظهر، ولأنه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي فيها نور المرأة فقل عمرة في حجة. قال بعض أهل العلم أن هذا بعمومه يدل على شرعية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح، لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن كان بعد فريضة فهو أفضل، إذا وافق فريضة وإن لم يوافق فريضة فإن كان إحرامه مثلا الضحى، فإذا توضأ وصلى ركعتين وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله كما قال الجمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة الوضوء، فيلبس إزاره ورداءه ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة، كان عنده أفضل طويلة علمها وهكذا وهكذا علم، هذا من باب السنة.
نعم.
وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى له الحمد لله. ثم بعدما يعني ينتهي من هذا كله يتهيأ يركب، يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود السيارة.
نعم.
والدابات والدواب الآن تركها.
نعم.
وتركها بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة، فإذا ركب لبأ اللهم لبيك عورته حاجة إن كان قارنا كفى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبأ قارنا لأنه ساق الهدي. أما إن كان ما ساق الهدي فالأفضل له يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبيك عورته، وإن كان الوقت ضيقا لبأ بالحج اللهم لبيك حجا فيكفي، هذا هو الأفضل من القران. وإنما يسع القران لمن ساق الهدي من يبن أو فقر أو غنم. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعدما بين الشكر بعدما لبيك الله الحج. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله، كانوا يرفعون أصواتهم بذلك، وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاه والسلام، وهذا المشروع رفع صوت التلبيه حتى يسمع القريب والبعيد، وحتى يشرط الناس ويتابعوا في هذه التلبيه العظيمه التي فيها توحيد الله واخلاص له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما احرم فيه ليس اهل بالتوحيد، لان قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبيه فتخرج الا شريكا ولك تملكه فما ملك، فابطل الله ذلك بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم قول المعامله عليه الصلاه والسلام، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذه التلبيه الشرعيه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وان لبى بزياده كان قال لبيك اللهم لبيك، لبيك الى حق لبيك، فقد ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. أو لبى بأنواع من جاء بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك وخير كلك إليك والشر ليس إليك، مثل لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا وما أشبه هذا، كله حق لا بأس، لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء من حميص قد ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد بن أبي بكر واستفت النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المراه اذا كان في النفاس تلبي وهي في النفاس لا باس. وهكذا الحائض اذا جاءت الميقات وهي حائض تلبي تغتسل، الرسول امرهما بالاغتسال، امر اسماء بالاغتسال، وامر عائشه لما حارت وراءت التلبيه في الحج ثم مكه امرها ان تغتسل. المقصود انه صلى الله عليه وسلم امر النفساء حائط بالاغتسال عند الإحرام، هو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث لحق الحدث حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وحنها بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تطوف وتسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة رضي الله عنها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة ملبيا، وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، حتى وصل مكه يوم الاحد الدائر الذي ودعه الاحد الذي احرم به عليه الصلاه والسلام، وصل مكه صباح يوم الاحد ونزل به طواء في طواف مكه وصلى بها الفجر عليه الصلاه والسلام، مات بها عليه الصلاه والسلام، واغتسل فيها ايضا عند دخول مكه، فهو افضل أن يدخل مكة إذا تيسر أن يبتسم، هذا إذا تيسر وليس بلازم. ثم لما اغتسل دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، رابعا للحجة، رابعا شهر ذي الحجة عام 20 من الهجرة، طاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه قارن ومعه الهدي، فلم يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة من جماعة فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على احرامه، فلم يحل الا يوم النحر.
وأما الذين لم يشمعهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج الله جميعا فإنه صرف أمرهم ليجعلها أمر وأن يفسحوا إحرامهم بالحج وبالحج الأمر إلى الإلهم أمرهم أن يجعلها أمرة مفردة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام ومن كان معه الهدي بقي على إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من مؤمنه العجبة إذا وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النحو عليه الصلاة والسلام. والمسلمون تابعوا بهذا عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمله هذا على ما ذكر من هذه الأمور لأنه صلى الله عليه وسلم المشجع المبين للناس ولأنه قال للناس خذوا عني منعكم. هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله بيان بقية أعماله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى وتوجه المسلمون يأتي إن شاء الله في حلقات
نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى مواضيع أخرى حول الحج جزاكم الله خيرا وفي الحلقات القادمة نستكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل لو تكرمتم كما يسأل السادة المستمعون عن قول الحق تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية ولما ذكر الجناح في هذه الآية بالذات.
يقول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة جبل المعروفان في مكة في طرف المسعى من شعائر الله المعالم الدينة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. فكأن السائل يستشكي كيف يقال فلا جناح مع أن العبد مأمور بذلك مر عليه يسعى. والجواب عن ذلك أن المسلمين تحرجوا من السعي بين الصفا لأن في الجاهلية كانت تسعى بين الصفا والمروة وكان على الصفا والمروة من صنم وعلى الصفا نصر صنم فتحرج الناس من ذلك. فأنزل الله الآية ولا جناح على المسلمين لأنهم يسعون ليس كسعي في الجاهلية يسعون لله والأصنام أزالها الله وكسرت الأصنام وأزالها وعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي في المسجد الحرام والتي عند الصفا والمروة وغير ذلك كلها بحمد الله كسرت وأزيلت. فالمسلمون سعوا لله عز وجل طاعة له وتعظيما لأمره كما سعى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليه في ذلك وإن كان جاهلية يفعلون ذلك لكن عمل الجاهلية غير عمل المسلمين. الجاهلية يتقربون لأصنامهم وأوثانهم بقربات كثيرة والمسلمون يتقربون إلى الله بسعيهم وحج وطوافهم وصلواتهم وغير ذلك. فبين سبحانه أنه لا جناح على المسلمين في طوافهم من الصفا وإن كان ذلك من عمل الجاهلية لكن العمل من المسلمون لله وحده واتباع النبي عليه الصلاه والسلام وليس تعبا جاهليا. فهو واجب تفرضا عليهم ولا جناح عليه ولا حرج عليه فيه وان كانت الجاهليه تعالته. نعم.
بارك الله فيكم. يسال احد الاخوه ويقول اذا لم امس الكعبه او الحجر الاسود او الركن اليماني او لم اشرب من زمزم هل يتاثر حجي؟
لا ليس عليه في هذا الشيء. انما شرع الله لنا عند الطواف ان نستلم الحجر الاسود في اليد اليمنى
نعم
ونقبله واذا تيسر ذلك هذا هو الافضل.
اذا تيسر
لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك استلمه وقبله عليه الصلاه والسلام قال الله اكبر هذا هو السنه. وهكذا الركن اليماني ان تيسر استلامه استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر. واما بقيه أجزاء الكعبة فلا يستحب مسحها ولا تقبيلها ولا غير ذلك. إنما يطوف على الكعبة وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يكمل الصلاة الأسود. كل ما هذا الحجر الأسود قبله واستلمه إذا تيسر من دون زحام ولا مشقة. وكل ما هذا الركن اليماني كذلك استلمه من دون تقبيل. الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم من يده فيقول بسم الله والله أكبر. والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبله. فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها أو في عصا معه وقبلها. فإن لم يتيسر ذلك عشى من بعيد وكبر ويكفي ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس لا عند هذا ولا عند هذا. بل يمشي في طواف حتى يكمل إن تيسر له من دون مزاحمة ولا مشقة. استلم الحجاس وقبله وسيره اليماني ولم يقبله اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه عليه الصلاة والسلام. فإن شق ذلك بسبب كثرة الناس فإنه يشير إلى حجر الأسود وهو ماشي في طوافه. وأما اليماني فلم يجد أنه يشار إليه بل يمر ويشكي ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوق كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الكعبة لا يمسها إلا الطواف لا الركن الشعبي ولا غيره العراقي كلها ولا جدار الحجر هو مشروع. لو مسها ما يضر لو مسها بيده ماشي ما يضر لكن ما يشرع عليه مسها للتقرب والطاعة إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني هذا هو المشروع. وما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام الحجر جدار الحجر المعروف ولا غير ذلك. والنبي لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وسطها نار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يده يديه على جدارها من داخل ودعا ربه عليه الصلاة والسلام يديه وصدره عليها ودعا ربه. أما من خارج فلم يفعل فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وروي عنه أنه وقف في المنتزل ودعا وألصق قدره ويديه الجدار ولكنه ليس بذلك لم يثبت من طريق صحيح. وإنما يقل عند المنتزل من أكيسه ويدخل من أروف الجذاب فعله بعض الصحابة والله ولهم في ذلك واسع بين أروفه والباب بعد الطواف الأول أو غيره يدخل وإن ربه من فضل سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك يضع يديه ويراعيه وخده على جدار الكعبة بين أروفه والباب ويتردد. وإن ترك ذلك فلا بأس لأن ليس في سنة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء من فعل بعض الصحابة ورؤية في الحجر المرفوع لا في رسالته واحد فالأمر فيه واسع إن شاء الله. وأما بقية مكان الكعبة فلا يستحق للطائف أن يستلمها أو يصيح صدره بها أو في كسوة تبقى غير مشروع.
إذا الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع عند وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود أو لمسه
يعني يكون عذر لترك السنة.
أيوة
ولا سيما النساء النساء اخطر لا يزاحمن لا عند ارض اليماني ولا عند احد الاسود بل يكون في اطراف المطار حتى لا يزاحمن الناس لانهن فتنه وعوره فالامر في حقهن اشد فلا يزاحمن الرجال لا عند ارض اليماني ولا عند الحجر الاسود ولا في غير ذلك بل يكون في اطراف المطار يكون ذلك اسلم لهن واسلم للناس. والزحام عذر للجميع لا يزاحم الزحام اللي يشق عليه ولا الناس بل يمشي مع الناس بالهدوء ولا يؤذي احدا لا من الرجال ولا من النساء. كل واحد الحجاج يتحرى ذلك يحرص جدا على انه لا يؤذي احدا من الناس لا في الطواف ولا في السعي لا عند الحجر الاسود ولا عند اليماني يحرص جدا انه لا يؤذي احدا ولو لم يقبل هذا ولو لم يستلم تكون هذه يكفيه ذلك الحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. احد الاخوه المستمعين يسال ايضا سماحه الشيخ عن غسل الاحرام اذا اتسع هل يجوز للمحرم ان يفعل ذلك؟
نعم اذا احب ان يغسل احرامه ولا سيما اذا اتسع فلا باس لا باس ان يغسله ولا باس ان يبدل في احرام اخر الرجل مره من اراد ان يبدل ملابس الاحرام ملابس اخرى جديده او غسيله فلا باس من الرجال والنساء. وهكذا لو توسخت يغسلها او اصابها نجاسه يغسلها ثم يلبسها الامر فيه واسع ان شاء ابدلها وان شاء غسلها الامر فيه واسع. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على ما طرح من قضايا في هذه الحلقة وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.